شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة المميزة من برنامج رمضان الدوحة. موضوع اليوم: تعدد الأسهامات المسلمين في الحضارة الإسلامية مما كان له أثر كبير على العالم كله، وقد تنوعت هذه الإسهامات بين مجالات العلوم والفلسفة والأدب والطب وغيرها. موضوعنا اليوم عن إسهامات الحضارة الإسلامية وعلماء المسلمين في مختلف العلوم والمعارف. أرحب بضيوف الكرام معي في الاستوديو الشيخ الدكتور محمد العواضي. حياك الله شيخ محمد.
الله يحييك يا مرحبا فيك يا رب.
سعادة جدا معنا في حلقة اليوم.
يا هلا وسهلا.
أيضا معنا الشيخ خالد أبو موزة. حياك الله شيخ خالد.
الله يحييك. معنا في حلقة اليوم. الله يحييك وبارك فيك.
شيخ، ودنا نتكلم عن مصطلح أيضا الحضارة وأيضا مفهوم الحضارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. جميل أن يكون في رمضان الذي هو شهر العبادة والراحة والذكر وكل أنواع الطاعات أن يطرح مثل هذا الموضوع، لأن الناس أحيانا تستحصر العبادة والتأمل في الجانب الشخصي الوجداني العبادي في صلته بينه وبين الله، لكن عندما نوسع الأفق بسعة الإسلام بعقيدته وشريعته وما نتج عن هذه العقيدة والشريعة فندلف إلى الحضارة. هذه لفتة جميلة في عصر ماذا أستاذ أحمد؟ في عصر دش المصطلح من الغرب، صدام الحضارات وصراع الحضارات، وفرضوه ونرى آثاره الآن في الواقع. أي موضوع يطرح لابد أن تكون في البداية فرشة لكي نفهم الدلالة والحمولة الدلالية لهذا المصطلح. الحضارة، أول ما نذكر كلمة حضارة شيخ خالد على طول ينصرف الذهن إلى الإنجازات المادية أو التنظيم الإداري والعبقري في الحياة. ما الذي يتوارى؟ يتوارى مفهوم الثقافة. وفي الحقيقة هذا التقسيم كان بداية تقسيم غربي، أنهم فصلوا الكلتشر اللي هي الثقافة اللي تخص الأخلاق والقيم والمفاهيم عن الحضارة اللي تصب دائما في جانب الطب والهندسة والعمارة وصناعة الري وإلى آخره. نحن من منطلق خصوصيتنا الإيمانية والإسلامية لابد أن يكون لنا تعريفنا الخاص للحضارة، لأن كل أمة وإن اشتركت في مشتركات عامة لابد أن يكون لها بصمتها من خلال هويتها. فالحضارة صحيح إنجاز مادي، لكن لا يمكن أن ينفك عن الأصل المعنوي والأصل الثقافي والأصل القيمي. لهذا نختار التعريف الذي دشنه أستاذ محمد قطب في كتابه واقعنا المعاصر: الحضارة هي عمارة الأرض بمقتضى المنهج الرباني. وفي عمارة صح ولا لا؟ الرأسمالي يعمر والاشتراك يعمر والفلسفة والحضارة الصينية تعطي والحضارة الهندية تعطي، لكن الحضارة المسلمة عندما تعطي فإنما تنشئ حضارة وفق المنهج الرباني. هذا ما أردت أن يعني أمهد فيه، لأن أنت مهما فعلت حتى الذي يقول أن الحضارة هي الجانب المادي لا يستطيع أن ينفصل في الجانب المادي عن ملئه بانطباعاته ومزاجه وكل شيء. وألفت النتيجة أن بعض مفكرين العرب في القرن الماضي الذين بهروا وجذبوا وأخذوا وفتنوا بالحضارة الغربية مع الأسف خصصوا الحضارة بالمفهوم المادي، منهم مثلا زكي نجيب محمود، وهو يعتبر من الصف الفلسفي الأول في العالم الإسلامي عندما درس في لندن وجاء بالفلسفة الوضعية المنطقية المادية. إيش قال في كتابة تجديد الفكر الإسلامي؟ قال يجب أن نصحح كلام أحمد شوقي الذي يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، يقول هذا أول، الآن إنما الأمم الأزرار ما بقيت فإن هم ذهبت أزرارهم بقوا، أي أزرار العلم وأزرار التكنولوجيا وأزرار التقدم. فرد عليه العلماء قال تعال يا حبيبي، إحنا كأمة عربية وإسلامية استعرنا واستوردنا وجئنا بكل ما أتى به الغرب وأنتجه من حضارة معمارية وتكنولوجية وعسكرية، ولكن ما زلنا ذيولا للحضارة الغربية وتبعا، وحتى الشيء الذي أتينا به تقنيا ملئ بمادته الثقافية والعلمية والتشغيلية للثقافة الغربية.
الشيخ خالد، يمكن تعطينا أيضا نبذة عما قدمته الحضارة الإسلامية، وأيضا عصورنا الذهبية اليوم لا شك أن الكثير قدمت من إسهامات خالدة في هذا الزمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا احنا تأملنا في قضية الحضارة الإسلامية، نأتي بالانطلاقة الأولى اللي هي الرسالة. جاءت لما تكلم الدكتور قال قضية صراع الحضارات، الإسلام لا يؤمن بصراع الحضارات بل بتعارف الحضارات، ولذلك لم يلغي أي حضارة أخرى. المسلمين اندمجوا مع الحضارات الأخرى وأخذوا منها وأضافوا إليها. لما أنت تتكلم تقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
لتعارفوا.
احنا عندنا قضية مبدأ إيش؟ التعارف. لما يأتي القرآن أول كلمة فيه اقرأ، أنت لما تقول لماذا لم يقل اسجد اعبد اقترب اركع اللي هي القضايا الإيمانية، لماذا قضية اقرأ؟ لأنه لا يمكن أن يعبد الله عز وجل وتعمر الأرض إلا بالعلم، ما يمكن. والجهل هو عدو الإنسان الأول. فتأمل هذه القضايا، ثم لما يقسم رب العالمين بنون والقلم وما يسطرون، لما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، الإنجاز الأعظم في الحضارة الإسلامية أن الحضارات التي سبقته كانت قضية القراءة والكتابة لفئة معينة من البشر في كل الحضارات. لما جاء الإسلام جعل هذه القضية شيوعا، يعني لكل الناس، أشاعها، ما في لا عبد ولا مملوك ولا عبد ولا أمة، ولا الكل يجب إيش أن يقرأ، الكل يجب أن يكتب. ولذلك لما نرى في عهد التابعين تقريبا 70-80% من أئمة التابعين كانوا موالي، وهذا لا يوجد أي في أي حضارة أخرى، يعني لا يوجد في الحضارات الأخرى أن تجد أن عبدا مملوكا كان سادة بعلمه وفضله وارتقائه بالعلم على الآخرين إلا في الحضارة الإسلامية. ارتبط قضية الإيمان بقضية إيش؟ الحضارة. عندنا إحنا لا فساهم الإسلام، طيب إحنا عندنا قضية الزكاة فيها حساب، قضية الفلك وقضية العبادات وارتباطنا بمنازل القمر وما إلى ذلك، يسألونك عن الأهلة قل هي إيش؟
مواقيت
للناس. فالناس هؤلاء المسلمون أبدعوا في عملية إيش؟ الفلك. أنت لما الآن تذهب إلى في علم الفلك وتشوف المنازل والأقمار والأبراج وما إلى ذلك، تجد تقريبا 60% من الأسماء الموجودة في عالم الفلك هي أسماء عربية، هي أسماء عربية. زين، لما تجد في قضايا الحساب، العرب أخذوا هذه الحضارة والمسلمون أخذوا الحضارات الأخرى وأضافوا إليها، لأنها قضية تراكمية، أضافوا إليها، ولذلك سدوا ثغرة كبيرة جدا. لولا وجود الحضارة الإسلامية، لولا وجود الحضارة الإسلامية وإسهاماتها في مجال الرياضيات والفلك والكيمياء، ها، لم نصل إلى ما وصلنا إليه الآن. لا يمكن أن نصل إلى ما وصلنا إليه الآن. نعطيك نقطة واحدة، قضية الصفر. الصفر له معنيان في لغة عند العرب أو عند الحضارة الإسلامية، أنه بمعنى لا شيء، وأيضا لكي يحفظ ترتيب الأرقام. إحنا عندنا الرقم العشري الأحادي العشري، لما تقول 101 فالعرب يقولون أو الحضارة الإسلامية تقول 101. زين، هذه القضية، هذا الصفر، لولا وجود هذا الصفر وإبداعات المسلمين في عملية الصفر لم نجد هذه الكاميرا ولا الكمبيوتر ولا الإنترنت. يمكن سوف نجد هذه القضية بعد يمكن 2 أو 3 قرون، لكن هم لما سدوا هذه الفجوة العظيمة بعلم الرياضيات استطاع الغرب أن يبني هذه الحضارة التي نحن نراها الآن.
وقعنا اليوم، طب الكلام اللي سمعنا في بداية الكلام مع واقعنا اليوم دكتور محمد،
واقعنا اليوم يفرض سؤال معرفي خطير جدا في التعامل مع مصطلح الحضارة. عندما نأتي نحن المسلمين ونتكلم عن إنجازات حضارتنا وإبداعاتها وهي كذلك وفرادتها وإضافتها للحضارة الإنسانية. ممتاز، كتب موسوعات يعترف فيها كل المستشرقين، لكن يأتيك المعاصر إذا صارت المقارنة مادية يقولك تعال أين إبداعاتك التي وقفت وتكلست وكانت حقبة تاريخية معينة أمام الإبداعات اليوم بالكاميرا اللي قاعد نصور فيها، حتى الملابس اللي قاعدين نلبسها، أمام هذا الإنتاج والإبداع المادي التقني العبقري المبهر الأخاذ. فإذا صارت المقارنة مادية سيتجاوزوننا
صحيح.
ويفضلون الستارة علينا وتقول شنو أعطيت أنت. وحتى كما يقول لي المسلمين في أوروبا اليوم سيصل إلى الدوحة نيكولاس بلانشو رئيس مسلمي مجلس شورى سويسرا، يقول ترى طرحكم في ذكر الحضارات إنجازكم الحضاري القديم وإبداعاتكم للغرب هذا ما يأثر. ما هو طلعوا كتاب شفت الإبداع اللي يتكلم عن الحضارة الإسلامية بالصور والصفحة، أصلا الحضارة لا هي تراكمية، يعني كل أمة تستفيد من الأمة، لكن إذا وقفنا عند هذا الحد راح ننكسر. من هنا أنا حرصت أن أقول تعريف الحضارة هو في البعد المعنوي الذي يكون هو المعيار، لأن الحضارة المادية وسيلة وليست غاية. نحن حتى في ديننا العبادات ليست غايات في ذاتها، إنما وسائل. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام لعلكم تتقون، الحج ليشهدوا منافع لهم، الزكاة تطهروا. إذن المطلق الوحد يعني اللجوء المطلق والغاية المطلقة الله سبحانه وتعالى. فهذه مأزق يجب أن نقف معه وقفة مفاهيمية تحليلية نقدية جيدة لكي نقول للمسلمين يا جماعة صحيح الإنجاز الخاص الحضارة المسلمة له بصمته، صحيح أن الحضارة الإسلامية فتحت الآفاق للحضارة الغربية، ولكن أيضا صحيح أن لا نجمد هنا وأن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى وضع نواميس. قل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هؤلاء المؤمنين وهؤلاء المشركين عطاء الله وقوانين الله ومادة الله في الكون متاحة للجميع، من سار على الدرب وصل ومن أخذ بالأسباب نجح. أما أن تجي تتكلس وتتخلف وتأتي يعني عثرات كثيرة في تاريخك وتسقط ثم تقول والله أنا أفخر بتاريخ الماضي، لا، نحن نذكر الماضي لكي نقول أن الحضارة المعاصرة لم تكن وليدة آن، إنما هي تراكم. أنا
الاهتمام فيها دكتور الآن، الاهتمام بالحضارة يمكن احنا شفنا، وأنت جيت أنت تقول جيت شفت سوق واقف وشفت الغناء اللي موجود الآن ليقع فيه، هذه حضارة موجودة كمباني موجودة والإنسان. كيف نربط العلاقة بين القديم والحاضر؟
لابد من وجود ثابت مفاهيمي. القديم والجديد قد يتحول قد يتطور، لكن هذا الثابت المفاهيمي اللي هو القيم تقول لنا هذا التطور المادي وين رايح. لأن إذا كان التطور المادي يتناقض مع مفاهيمك تعيش بالزواجية، فتكون مفاهيمك الحضارية الإيمانية الأخلاقية القيمية تصورك عن الإنسان والكون والحياة والأخلاق شيء، والتطور المادي اللي تتسلم له للغرب شيء آخر، فيحصل التناقض. مثلا أنا كنت في مدينة قرطبة قبل 6 شهور سجلت برنامج لرمضان، فدخلت في قرطبة البيت المسلم، وكانت صاحبة البيت المسلم اللي تدخل بتذاكر لأن متحف سياحي والأجانب أكثر مني يروحون يشوفون، العرب لما يروحون إسبانيا يروحون مربية طال عمرك حق الشواطئ ولا يا عمي روح غرناطة، روح إشبيلية، روح طليطلة، روح قرطبة، كل جدار من جدارات قرطبة ينطق ويتكلم ويوحي لك شيء عظيم يا رجل. فلما دخلت البيت فكانت موجودة الأخت سلمى زوجة الفيلسوف أيقونة فرنسا روجيه جارودي الذي هو أي الذي كان هو اللي سوى متحف قرطبة واستأجر هناك 40 سنة بالاتفاق مع محافظ قرطبة. وهي هذا البيت زوجته فتحت البيت المسلم يكون في حرم، غرفة النوم تكون داخل، تكون في مواضي، تكون جهة القبلة، تكون الدخول، لأن عندنا أحكام الاستئذان
كلها ضوابط
والدخول ضوابط وآداب وأحكام وقيم مرتبطة بالجانب المادي. نعم. لاحظت بينما البيت الحضاري الأوروبي زجاج في غرفة النوم، زجاج الأخ،
الكل مكشوف،
الكل مكشوف.
نعم.
ولا خصوصية، لأن الإنسان مفهومة عن نفسه نعم وقيمه المادية تختلف. لاحظت وين؟ لاحظت وين؟ بينما حنا نبي نوقف عند التصدير الثقافة والماديات فقط راح نتعب. لكن أيضا مهمة حلقتك إنه يقول تعالى ويبا الحضارة الغربية ما جاءت هكذا قفزة. رحت في قرطبة زرت طليطلة فوقفت عند مدرسة الترجمة وكان مديرها يتكلم اللغة العربية الفصحى اسمه الدكتور دانيال ومعايا، وأمس كان من يومين كانت حلقتي معه، اليومين تعرض حلقاتي فيه، ماني قايل اسم القناة حتى لا ترد عليها غير ريال في الراية حبيبي بعد ما تقدر تصيدني ساعتك كلها ربع. المهم شيخنا كيف تأتي؟ تأتي الكتب من بغداد ودمشق
صحيح،
تنتقل إلى طليطلة مدرسة الترجمة تترجم من العربية إلى اللغة المحلية الإسبانية شفويا، ومن اللغة المحلية الإسبانية إلى اللاتينية، وبدأ يتكلم عن قصة الترجمة من لغة إلى لغة ثم تصدر لأوروبا وصدرناهم.
نعم نعم. تكمل على كلام الدكتور، الفلسفة الأوروبية الآن، علم الفلسفة في أوروبا تطور تطور هائل، شيوخ فلاسفة أوروبا هم العرب، أصلا لم يكتشفوا هم الفلسفة اليونانية إلا عن طريق ترجمة الكتب العربية التي ترجمت أفلاطون وأرسطو وما إلى ذلك، ثم عن طريق الأندلس ترجمت إلى اللغة اللاتينية. أوروبا اكتشفت اللغة اليونانية عن طريق الحضارة الإسلامية، لم تكتشفها عن طريق الحضارة اليونانية. نحن الذين نقلنا، نحن كنا الناقل إلى أوروبا إيش الفلسفة. الآن لما يتكلم عن قضية الأخلاق، أحدث كتاب في التربية هوارد جارنر عنده كتاب اسمه العقول الخمسة، خمسة عقول للمستقبل هكذا عنوان الكتاب. هذا واحد من كبار المفكرين في علم التربية والعلوم في أمريكا، وله تقريبا 100 بحث في علم التربية.
هذا الكتاب ترجم ولا بعد؟
مترجم. اسمه خمس عقول للمستقبل.
عندك نسخة؟
عندي نسخة بس في البيت.
تعطي هدايا حق ضيوف
الريدو؟ حاضرين والله.
يا أخي فرصة والله.
هذا هديتين مو هدية واحدة.
زين نقول، هو شو يقول؟ يقول يجب أن يكون عندنا خمسة عقول لكي نضمن التفوق على كل الحضارات. الحضارة الأمريكية يتكلم. لأنهم بدأوا يحسون الآن بأن هناك حضارة الهند بدأت تتنافسهم، والصين بدأت تتنافسهم، كوريا الجنوبية بدأت إيش تتنافسهم. قال خمسة عقول. العقل المتخصص، يجب أن يكون عندي إيش، أعلم أولادي وبناتي على أن يتخصصوا تخصصات، لأن الآن صارت العلوم واسعة جدا. العقل التحليلي التركيبي، لكثرة العلوم الموجود الآن أنا أحتاج الذي يجمع ويقرأ كل هذه الأشياء في جانب واحد ثم يعطيني إيش الزبدة. زين. قال العقل التعاوني، لازم أنا أفكر أني أنا جزء من مجموعة وليست إيش أنا منفرد زين عنهم. زين. قال العقل الأخير كان أخطر العقول، قال يجب أن يكون عندنا العقل الأخلاقي المبني على قضية الصدق والأمانة الشرف كذا، لازم أعلم أبنائي، وإلا هذه الحضارة سوف إيش تنهار.
بنتكلم أكثر إن شاء الله عن هذا الموضوع، عن الحضارة والحضارة الإسلامية تحديدا أيضا وعلماء المسلمين، ولكن بعد فاصل قصير فكونوا معنا.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام، والآن نقف مع فقرة وهي نفحات الصيام مع الشيخ مبارك جرى الجربوعي، نتابع ثم نعود إليكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الشهر المبارك تعليم لحفظ الأوقات، تعليم لحفظ الإنسان وقته فيما يرضي الله عز وجل. فالإنسان في رمضان أغلب وقته في طاعة، وهذا هو المراد من خلق الإنسان، لأن الله يقول في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا أي حصر إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الحياة وأعطانا هذه الأوقات لنحفظها. يعنى الإنسان في هذه الحياة بتزكية نفسه. في هذا الشهر المبارك ميدان عظيم لحفظ الأوقات في قراءة القرآن وفي ذكر الله وفي الصيام وفي قراءة القرآن وفيما يرضي الله عز وجل. ولهذا يكون هذا الشهر ميدانا لتربية النفس وتزكيتها على حفظ هذا الوقت وجعله فيما يرضي الله من الأعمال الصالحة. وفي هذا يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلاما جميلا، هو قريب من الشعر وإن كان في وزنه بعض الشيء. يقول: إذا كان عمر الفتاة 60 عاما فنصف العمر تمحقه الليالي، بمعنى يمحقه النوم، ونصف النصف نصف 30 آمال وحرص وشغل بالمكاسب والعيال، بقي لنا 15 عاما. قال: نصف الربع يذهب ليس يدري بغفلته يمينا عن شمالي، ما بقي إلا 7 سنوات تقريبا. قال: وباقي العمر آلام وشيب وهم وانتقال وارتحال. وفقنا الله وإياكم لحفظ الأوقات، وجمعنا وإياكم في مقر رحمته، إلى أن نلقاكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
حياكم الله معنا مشاهد الكرام، وشكرا للشيخ مبارك على هذه الوقفة الجميلة. باقي 7 سنين بس، فكيف الإنسان أن يشارك أيضا هذه الركب وركب هذه الحضارة الإسلامية؟
في البداية الفكرة لا أحب أن تفوتني تعليقا على كلام الشيخ خالد عندما ذكر كتاب 5 عقول للمستقبل لغارنر،
هوارد غارنر. نعم،
ذكر العقل الأخلاقي، ختم فيه صح؟
نعم.
اليوم احنا نعيش في حضارة ما بعد الحداثة، اللي أحد تعريفاتها عن في الأخلاق أن تستأنف حياتك سريعا بعد الأخلاق الآنية، يعني بسرعة تجاوز الأخلاق اللي أنت عليها. ما في شيء ثابت، ما في أخطر ما في الحداثة المعاصرة عدم وجود ركن ركين ثابت ترجع إليه. إذا ذهب
كل شيء متحرك،
كل شيء متحرك، حتى يقولون أن الثابت الوحيد هو التغير.
أيوة.
نعم
صحيح،
ما في تغير،
هذا شيء خطير.
يعني أن العبارة جتني أن تغير أخلاقك بعد إشعار قصير. فالحضارة بنت القيمية بنت اللحظة. فلما تجي كلمة الشيخ الجربوعي وتسألني فيها وتقول لي ما الذي ممكن أن نعطيه ونحن في تراجع حضاري مادي، نقول لك ما عندنا إلا شيء واحد قاعد نراهن عليه،
اللي هو
العقيدة الإسلام بفهمه الصحيح العميق المستنير المبرهن، وليس بواقعه المتشظي المتخلف، لأن الناس ليسوا حكما على الإسلام إنما العكس. خلنا أعطيك مثل، تبي حضارة، خلنا أعطيك مثل من أغرب الأمثال. اليوم لما نأخذ سويسرا، هي ليست فقط حضارة مادية سويسرا، إنما أيضا بالفلسفة جان بياجيه الذي يتكلم عن الطفل كيف يستوعب مفهوم الزمان وكيف يتطور في قضية النضج الإدراكي، هو فيلسوف عبقري هذا الرجل مال سويسرا. سويسرا البنك الدولي، صندوق سويسرا، شارع زيورخ البنوك، سويسرا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جنيف، سويسرا بيرن البرلمان العبقري، سويسرا الحاكم اللي يداول الحكم سنة ونص مرة ولا مجرد يعني تزكيات وتوصيات وتوقيعات. هذا البلد العبقري في تنظيمه الإداري، يعني على أي أساس يأتي المثقفين فيه عندما يعرفون الإسلام ينتقلون إلى الإسلام؟ عندما يأتي هذا الرجل ابن أسرة نيكولاس بلانشو، عندما يأتي قاسم، عندما تأتي يانينا راقصة باليه سويسرية، تصور يا أستاذ شيخ عبد الله، شيخ أحمد، تصور راقصة باليه العام الماضي، أنا سويت معها مقابلة ونشرتها، راقصة باليه سويسرية بالعشرينات، يعني شهرة، أضواء مادية، تحقيق الذات بكل ما تعني تحقيقها في اللحظة الغريزية المادية المتناغمة مع الثقافة الغربية، يعني هي من رحم الفكر الغربي والمزاج الغربي. هذه تسلم ثم تقول وجدت ذاتي على سجادة الصلاة، العبادة، الإيمان، قمة الخضوع للإسلام ولله، وليس على خشبة المسرح، الحضارة المادية والجماهير والرقص، أن تلك حضارة صحيح لكن فيها ثقافة الجسد. ثم تقول لم يكن للحياة معنى عندي إلا بعد أن انهيت قراءة سورة البقرة قبل أن أسلم، ترجمتها، عرفت قصة الوجود والهدف من الحياة، المسير، المصير، وجود الإنسان في هذا الكون، أصيل ولا طارئ، ماذا ينتظره، ما هدفه في الحياة، مثل ما قرأ شيخنا الجربوعي توه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. شوف أبلغ أساليب الحصر والقصر في هذه الآية، ما نفي وإلا استثناء، إذا اجتمع النفي والاستثناء في اللغة انتهى، ما أرسلت لك هناك إلا لكي تأتي بكذا، ما خلقتك إلا لتعبدني، بس بمعنى العبادة الواسع. إذا نحن شيخ أحمد ما نقدر نواجههم في التقدم التقني، نواجههم من تقدمكم التقني مسنود بحداثة وفكر وقيم مادية تقزم الإنسان وتعتبر غير الإنسان الغربي، لأن الغربي عندهم في حضارتهم الإنسان الغربي هو مركز الكون، غير الغربي مستباح، والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا مقلب نفايات وتجارب، واللي قاعد تشوفونه في العراق وسوريا وغيره لازم نربط، هذه حضارتهم ونتيجة حضارتهم، نتيجة حضارتهم كما قال محمد عبد الجابري، أنا آسف بديت أتكلم عن جانب المطلوب في كتابة في مقالته الوجه الآخر لما بعد الحداثة، يقول عصر الأنوار القرن 18 فرنسا وغير، عصر الأنوار فكر الحرية والمساواة والإخاء والعدالة في القرن 18 اللي طلع في أوروبا، تحول في القرن 19 هذا فكر الأنوار إلى فكر الاستعمار. إذن أنوار لمن؟ أنوار لهم هم، لما يصير صراع إنجليزي فرنسي على الشرق الأوسط، هنا نحاكم أنفسنا الدول الأوروبية في حقوق الإنسان والعدالة والأنوار، أما الآخرين لا، نأخذهم كعبيد ونقسم دولهم تقسيم غلط ونخليهم حديقة خلفية للتجارب والاستنزاف واللي ما تشاهدونه. إذن ليس عندنا إلا إيش؟ تصدير الإسلام الحقيقي للناس، ونبين لهم أن قيمة الإنسان أن يعود إلى إنسانيته. لذلك أهم قيمة هو أن الإسلام منذ مكة والصحابة محاصرون في الشعب أبي طالب، تنزل الآيات لكي تقول أن هذا رب، إن هو إلا ذكر للعالمين وما أرسلناك لرحمة العالمين والحمد لله رب العالمين. فالعالمية، فالإسلام يأتي، شوف الفكرة شيخنا خالد تعلق عليها،
صحيح.
شيخ أحمد، الإسلام يأتي لكي يقول لك ماذا؟ يعطيك في حضارته، رغم حضارته المادية المتطورة، يعطينا الإنسان الصالح وليس المواطن الصالح. ليش؟ لأن المواطن الصالح يكون صالح في إنجلترا، بس لمن يجي على الهند لا،
يكون مستعمر.
شوف نعم. المجاعات اللي جاءت في الهند كلها شيء، والإبادات اللي عملها البريطانيين شيء آخر. الكتب الغربية تقول هكذا. إذن الإنسان الصالح يكون صالح في بلده وصالح في خارج بلده، بهذا نحن نستطيع أن نصدر حضارتنا القيمية.
صحيح.
شيخ خالد، يمكن يعني نضع بين أيدي الناس اليوم المقومات الأساسية. تكلم شيخ محمد ويعني ما شاء الله تبارك الله أسهم في كلامه، لكن حتى نواكب هذه الحضارة الإسلامية.
خل أعطيك أنا مثال الآن، لما واحد يقول أنتم شنو إسهاماتكم الآن، بحكم أني أنا أحب دائما قضايا الاقتصاد وهذا، البنوك الإسلامية عملت قفزة نوعية في مجال الاقتصاد. جولدن براون قبل تقريبا 3 سنوات لما صارت الأزمة الاقتصادية وكذا، وصار في مؤتمر للبنوك الإسلامية في لندن، ذهب وألقى خطابا في ذلك المؤتمر وقال أنا أرحب بالبنوك الإسلامية وأريد منكم أن تجعلوا لندن عاصمة الصيرفة الإسلامية. طبعا هو ما قاعد يقول هذا الكلام من فراغ. الإشكالية اللي عندهم في الحضارة الغربية أنهم جعلوا كل شيء سلعة، حتى الإنسان أصبح سلعة يباع ويشترى. احنا عندنا نرفض هذا الشيء، نرفض هذه القضية، ولذلك الإسلام رفض قضية العبودية زين، وبدأ يجفف منابعها لأنه يرفض أن يكون الإنسان سلعة أيضا يباع ويشترى. النقود ليست سلعة على فكرة، هذه واحدة من إيش أبرز القضايا في الحضارة الإسلامية، القضايا الاقتصادية. الأموال ليست سلعة تباع وتشترى، عندما صارت سلعة صارت، إذا كانت سلعة فالربح حلال، إذا كانت سلعة فالربح حلال، لذلك الله سبحانه وتعالى حرم الربا وأباح إيش البيع، لأن الأموال ليست إيش سلعة تباع وتشترى. الآن لما تجد أنت الدول كلها المديونة أكبر مصيبة عندها هي قضية العداد. الآن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في دين لم يحدث من قبل في الحضارة البشرية، وصل إلى 20 تريليون. العداد بالثواني الآن مئات الألوف من الدولارات تحسب على الدين الأمريكي الآن، مو قادرين يوقفونها. ليش؟ بسبب إيش؟ مفهوم الربا والفوائد. الإسلام والصيرفة الإسلامية هي النظام الوحيد القادر على أن يوقف العداد. ما في عداد يشتغل، ما في عداد يشتغل، ما عندنا هذا الشيء. ولذلك الآن بدأت، لكن إشكاليتنا الآن أن أن ربعنا هم الذين قاعدين يحاربون فكرة مع وجود بعض الأخطاء، مع وجود بعض العيوب، مع وجود كذا، إلا أن كثير من الاقتصاديين الغربيين الآن يطالبون بضرورة إدخال الصيرفة الإسلامية كبديل للنظام الاقتصادي الرأسمالي.
إحنا الآن ما نبي نروح قبل بسط مسألة حق المشاهد أيضا، حتى يكون الأمور عندنا ويفهم الحضارة عدل، وأيضا الإنجازات الحضارة الإسلامية اللي موجودة الآن في الحاضر.
في الحاضر؟
إيه.
الشيخ خالد يثير قضايا وما تقدر تسكت عنها والله العظيم يا شيخ. قضية المال، ممكن أرجع المال؟
نعم.
لازم نستأذن الأستاذ. شيخ، إضافة إلى ما قال الشيخ، هناك مفهوم سلبي عن المال في حياتنا. رب العالمين يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الدنيا تقوم في المال يا رجل. من اللي قام أقام الإسلام غير عثمان؟ أموال عثمان وأموال عبد الرحمن بن عوف وأموال أبو بكر رضي الله عن الجميع. محمد الغزالي في كتابه علل وأدوية ويعلق، يقول تقرأ بابا في الزهد كالترهيب والترغيب للمنذري. إذا قرأت باب الزهد في الدنيا وفي المال، باب الزهد، فإنك لا تنتهي من الباب حتى تقرر أن تطلق الدنيا بما فيها لكي يتزوجها المستعمر ثم يحاربنا بها. يقصد المعنى السلبي للمال. بينما المال الإسلامي، هل ندخل شيخ وهو ما ذكرت سؤال أن ما هو الآن؟ ها؟
نعم.
الوقف. الوقف كان من أكبر محطات ودعائم الحضارة الإسلامية. المدارس قامت على الوقف، البيمارستانات اللي هي المستشفيات، وحتى مستشفيات المجانين قامت على أموال الوقف. علاج الحيوانات، وقف الخيول، العاجزة، حتى كان في وين؟ في سوريا، في غوطة دمشق هناك. وقف القطط المريضة، وقف
المدارس، وأيضا
يعني أنا أقول لك إذا وصل الوقف إلى يعني الحيوانات، وقف مؤنس المرضى، بس واحد قاعد عند المرضى والأخ موالات. وقف خداع المريض، أنت طبيب والمريض هذا يائس ومو راضي يأخذ الدواء، نقف وراء ستارة فتقول لي يا أخي الرجل بس يأخذ الدواء إن شاء الله خلال أسبوع ويتعافى وبإذن الله حالته أحسن بكثير مما كان. هذا الكلام التفاؤلي الإيجابي في إصغاء إسماعه على وقف ناس قاعدين يقومون عملية تمثيلية أدائية، شنو هذا يا أخي؟ فما بالك بوقف اليوم الذي يجب أن يدعم والذي جففه الاستعمار بعد أن قام الدول العسكرية ضخمة في العالم الإسلامي، سرقت أموال الوقف وسيرته لصالحه أو نهبته.
اليوم هناك إنجازات كثيرة تنعم بها كوسائل التواصل وثورة الاتصالات، كيف يمكن الاستفادة منها لإيصال الحضارة للناس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قضية التواصل الاجتماعي حقيقة يجب أن يكون لصالحنا نحن كأمة وحضارة إسلامية، لأننا قادرين. الحضارة الوحيدة التي لا أشك فيها أنها جعلت من الإنسان إنسانا
اللي هي
الحضارة الإسلامية، جعلت من الإنسان إنسان. الحضارة المادية الغربية الآن تجعل من الإنسان أقل رتبة من الحيوان بكل معنى الكلمة. أنا أعني هذا الكلام بحرفية، يعني مش قضية يعني مجازية، لا حرفيا. الآن انظر إلى الدعايات، انظر ماذا يفعل بالمرأة الآن في مجال فقط الدعاية. الآن كل دعاية دخلوا فيها المرأة والإغراءات الجنسية، كل دعاية، يعني دعاية موظف حمام، دعاية كذا، يعني شيء ما له علاقة بهذا. فتدخل المرأة كإغراء جنسي، زين، وكأن هذا الرجل عبارة عن إيش؟ حيوان يبحث عن الجنس واللذة الجنسية وتشباع الغرائز، ثم بعد ذلك نحن الأمة الوحيدة التي ترفض هذا الشيء. زين، نحن لما نقدم قيمنا زين وحضارتنا وعلومنا، لما تكلم الدكتور محمد عن قضية المال، احنا ننسى حديث أبو كبشة الأنماري عليه الصلاة والسلام، حديث رواه الإمام الترمذي، يقول الدنيا أربعة نفر، إني أحدثكم حديثا فاحفظوه، مثل ما يقولون المصريين حطوا حلقة في ودانك. زين، إني عبد، الدنيا أربعة نفر يعني أربعة أصناف من البشر، رجل عبد آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله ربه ويصل فيه رحمه ويعرف أن لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل. هذا على فكرة هو أفضل إنسان في الحضارة الإسلامية، الذي يجمع بين العلم وبين المال ويعرف كيف ينفق هذا المال وكيف يستثمر وقته ويستثمر هذه الحياة. وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن عندي مثل فلان لفعلت كما يفعل، وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله، لا يتقي الله ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف أن لله فيه حقا فهو بأسوأ المنازل. الآن الحضارة الغربية هي هذه رقم ثلاثة.
ما زال الحديث مستمر مع ضيوف الكرام، ولكن أيضا نطلع لفاصل قصير ثم نعود إليكم، فكونوا معنا.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم الكرام من جديد. نذكر بأرقام هواتف البرنامج 444-441-811، نستقبل فيها اتصالات المشاهدين الكرام، وأيضا هاشتاج البرنامج اللي تشوفونه أسفل الشاشة. لا شك أن في أسماء لامعة من علماء المسلمين لهم أيضا دور كبير وبارز في أيضا مثل هذه الحضارة، أسماء كثير، لعل تذكرنا بعض الأسماء اللامعة.
نعم، أسماء كثيرة ما ننتهي نذكرها. نعم. بس حتى لا يفهم كلام الشيخ خالد غلط لما قال الحضارة الغربية تحيون الإنسان، هذا كلام 100% هم يقولونه، ليس فقط حيوانته من باب الطرح الغرائزي بل حتى فلسفيا. فداروين يعني جعل الإنسان والقرد من أصل مشترك واحد. تعليقات الملاحدة الكبار مثل داوكنز، مثل عندما تنظر بالفعل جاستلت، نظرية جاستلت درسناها في الثانوية اللي هي تشبيه الإنسان بالقرد، تشبيه الإنسان في الجانب الحيواني في الإنسان تضخم والجانب المادي تضخم، أما إنسانية الإنسان هي خصوصيته وماهيته هي اللي تراجعت وهي اللي نبيها من خلال حضارتنا اللي نطرحها، الاندماج الجانب المادي بالجانب الروحي الأخلاقي القيمي أن تعيد له إياها. هذه النقطة،
وخاصة احنا كمسلمين لنا حضارات كثيرة في بلدنا موجودة وأيضا قيمنا الموجودة.
أنا أضرب لك، طلبت مني أسماء من تجربة شيخ خالد، رحت أيضا قرطبة، وإذا قرطبة مليئة عند جامع قرطبة الكبير، بالمناسبة جامع قرطبة الكبير كان يدرس أبناء المسيحيين، يدرسهم هندسة وطب وزراعة، فقام المسيحيون النصارى في قرطبة يوقفون أراضيهم لتوسعة المسجد لأن أبنائهم يستفيدون، بالتالي نظرة مادية، يعني أنا أبني يروح مدارس المساجد المسلمين ويخرج لي بموظف وصالح للإنجاز والعمل. لاحظت لأي درجة؟ لما ذهبت هناك وإذا بهذا تمثال الغافقي اللي هو عبد الرحمن الذي صنع النظارات، بعدين قالوا حتى النظارات في إسبانيا يسمون الحين قفاز، نفس المصطلح، زين قفاز من غافقي من الاسم مأخوذة نفسها، تمشي بعد 200 متر تشوف تمثال ابن ميمون وهو يهودي وطبيب طبيب. وخرج حتى أيام دولة الموحدين راح إلى مصر وصار في بلاط صلاح الدين الأيوبي، وطبعا كان يعالج ابن صلاح الدين ضمن أطباء. يعني ليس فقط أتيح الفرصة للمسلم أن يبدع، أني أجعل من ذلك الذي يبدع يبقى على عقيدته ويبدع ويستفيد من إبداعاته، ما في إقصاء. وجدت مثال ابن حزم وموجود في اليوتيوب فيلم أسود وأبيض في الستينات عندما قامت جامعة السربون، وجد دكتور حسين مؤنس المؤرخ الكبير لتاريخ الأندلس، نعم، وفتحوا تمثال ابن حزم وضعوه في ذكرى يعني ميلاده، وأولاد المدارس ورموا الورد وأزيلت الستارة وألقيت كلمة المحافظ والوزير، قصة طويلة لابن حزم، لكن لاحظ التعصب. فعندما يأتي مستشرق إسباني ويقول ابن حزم الذي يتمتع بفقه ظاهري موسوعي، يعني يطرح مدرسة جديدة في التاريخ الإسلامي في الأندلس، ويتمتع بكتاب طوق الحمامة فيتكلم في خلجات الإنسان الداخلية والحب والمشاعر الدافقة وما بين الجوانح، ويتكلم أيضا في رسائل، ويتكلم أيضا في تاريخ، هذا ليس عقل عربي. شوف هذا التحيز، لأن لكل حضارة تحيزاتها، فهو متحيز. ليش يبقى ليش مع عقل عربي؟ ذهبت إلى ابن رشد، وابن رشد أيضا له انشغال في الطب وغيره، وهو الذي كما تفضلت نقل الترجمات كلها للغرب، وظهرت لنا في الفلسفة الغربية اسمها الرشدية اللاتينية، يعني هو الذي ولها بصمتها، وإن كان فيها خلل فكري أيضا ما شخصه ابن رشد كما يعني ينبغي. يعني هذه بعض من
لا نسمع الشيخ خالد أيضا ذكرهم أيضا من العلماء أيضا المسلمين لهم دور بارز في أيضا ونربطها أيضا
لهم ارتباط الآن بالحضارة الحديثة الآن، محمد بن موسى الخوارزمي زين والزهراوي في الأندلس، والخوارزمي في خوارزم. الخوارزمي طبعا جاء بالمعادلات الخوارزمية. المعادلات الخوارزمية هذه زين هي التي مبنية عليها الآن إيش محركات البحث في الإنترنت.
عجيب.
كلما أنت محرك جوجل الذي هو يعتبر يعني أقوى محركات البحث أصلا مبني على معادلات خوارزمية. عندما تأتي إلى الصواريخ النووية، الأسلحة النووية الموجودة في أمريكا وفي أوروبا والدول المسيطرة، ها؟ حماية هذه الأسلحة من الاختراقات، الهاكرز يدشون وممكن واحد يدش ويشعل حرب عالمية بطقة إيش؟ طقة زر، محمية بنظام حماية مبني على المعادلات الخوارزمية. هذا كلام علمي الآن. زين، هذا الرجل ما زال، وهذا العلم يسمى باسمه، وما زالوا هم يطورون، لكن هو الذي بدأ هذه، هو يعني عمل كان في فجوة كبيرة في علم الرياضيات، هو هذا سدها ووصل إلى ما وصل إليه. قضية الآن الصواريخ والمعادلات وما إلى ذلك والرياضيات هي مبنية أساسا على علم الخوارزمية وعلى قضية الجبرية، الجبر جابر بن حيان. الزهراوي الخياطة، خياطة الجروح،
أندلسي الزهراوي،
الزهراوي أندلسي. الخيوط هذه من وين جايبينها؟ هو طبعا هو أول من اكتشفها، وهو أول من استخدمها من أمعاء الحيوانات، وما زالت أيضا تؤخذ من أمعاء الحيوانات. الأجهزة التي هو رسمها في كتبه التي ألفها في الطب، ما زالت تقريبا 80% إلى 90% من هذه الأجهزة موجودة في غرف العمليات في كل مستشفيات العالم. هذه لا يذكرها الكثير من الناس، حتى أولادنا ما يذكرونها. إحنا حقيقة نطالب في لما درسنا في أمريكا ودرسنا في علم الهندسة، كان الكتب اللي يعطونا إياها كتب الرياضيات كان في كل صفحة يذكرون عالم من علمائهم نبذة عنه. هكذا في كتب الجامعية في الكيمياء في الفيزياء في الأحياء يذكرون. إحنا تعال كتبنا عبارة عن يعني علم خالص، لكن ما في الشخصيات التي ساهمت من حضارتنا الإسلامية موجودة في كتب طلابنا الموجودة توزع في المدارس. هم يفعلون ذلك ليش؟ لترسيخ أن هذه الحضارة اللي انتم شايفينها ترى إيش إحنا اللي سويناها، إحنا اللي هذا، ويلغون إيش الحضارة الإسلامية. في عندهم دراسة اسمها الهيومينيتيز، الإنسانيات، لما تأتي إحنا كنا درسناها، يأتون إلى الحضارة، حضارة الإسلام يسمونها الدارك إيج أو القرون الوسطى أو القرون عصر الظلمات، ولا يذكرون أي شيء عن الحضارة الإسلامية، فقط يذكرون أن الإنسان كان يعيش على الخرافات وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، وتغييب كامل لكل علماء الحضارة الإسلامية الذين ساهموا وما زالوا يساهمون في إيش الحضارة الإنسانية البشرية.
ما هو دورنا الشيخ محمد الآن؟ دورنا إحنا الآن أسماء كثيرة الآن لها وما زالت تذكر فيها، لكن أيضا على استحياء، وذولا يعني أيضا القرب ما زالوا يذكرون أسامي اللي عندهم، فإحنا كدورنا كعرب وكمسلمين في اهتمام بهؤلاء الأسماء.
طبعا إحنا هنا يجب أيضا أن نتحرك على أكثر من جبهة. الجبهة الأولى كشف الشعوبيين والمستشرقين. المستشرقون هم الغربيون، حتى المشاهد أبنائنا يعرفون المستشرقون يعني هم الغربيون الذين من 300 سنة، الغربيون الذين استشرقوا أي جاءوا الشرق فدرسوا الشرق، درسوا لغتنا ودرسوا عقيدتنا ودرسوا قبائلنا ودرسوا جغرافيتنا. وأنا دائما أقول المستشرقون هم طليعة المستعمرين، لما يعني حتى المستشرقين اللي درستهم أنا في التصوف وغيره مثل ماسينيون مثل نيكولن الفرنسي مثل نيكولاس اللي نيكلسون الإنجليزي مثل سنوك الهولندي مخابرات، ومنهم من قتل في صحراء سيناء، ومنهم اقرا موسوعة عبد الرحمن بدوي في موسوعة مستشرقين وغيره، تذهل ان هؤلاء العلماء بلغتنا وتاريخنا وتراثنا يكتبون تقارير. ها درستم العراق، هذه قبيلة تمتد هنا الى هنا، وهذا مذهب يمتد هنا الى هنا، تحالفوا مع اولئك، تقارير. هذه جهة. الجهة الثانية للمستشرقين نفي وانكار الجهد الحضاري للمسلمين، ان المسلمين مجرد نقلوا حضارة الهند، نقلوا حضارة الفرس، نقلوا حضارة الروم، فقط كانوا وسيط نقل. اين جهد المسلمين في امانة النقل وعدم حرق التراث؟ انا رحت ساحة المحرقة في اسبانيا 3 ايام بلياليها بعد ما دخل القشتاليون غرناطة في الساحة المحرقة يسمونها، حرقوا كتب المسلمين 3 ايام من سماء داكنة من كتب صيدلة وطب وفلسفة وعقيدة وأخلاق وأدب وشعر وكل شيء، كانت كما يبكي عليها المؤرخون المعاصرون من الغربيين أيضا. احنا حفظنا، ما صرنا كهولاكو والمجانين. 2 غربلنا، ما ترجم المسلمون قصائد وأساطير اليونان، ترجموا فلسفتهم لكن صراع الآلهة ما يترجمونه. بينما الهزيمة النفسية اليوم، طه حسين يقول لك من لم يقرأ الأساطير الإغريقية فليس بأديب. تصور أضافوا عليها، غربلوها، نقدوها، طوروها، هذبوها، صدروها، جهد كبير.
كيف نحافظ عليها؟
هم يعني المسلمين حافظوا على تراث الآخرين. أنتم اليوم قاعدين تبيدون في حروبكم المعاصرة كل شيء تراث وتسرقون حتى ما احتفظ به المسلمين. سرقة الآثار اللي في اليمن أو اللي في مصر أو اللي في العراق أو اللي في كل شيء، طبعا هذه قصة أخرى. بس ما الذي يجب علينا اليوم؟ نكشف الموقف المتحيز ونتعاون مع المنصفين من المستشرقين. صحيح. وهم موجودين في كل مكان. هذه واحدة. 2 الجهد الذاتي، أن يا جماعة لن نستطيع أن نلحق في الغرب ماديا. 2 أن هذا الانتصار المادي والحضارة المادية مشاع، وهي شبه محايدة قابلة للاستيراد والتصدير، قلم، قطعة قماش، أجهزة تكنولوجية، هذه هي بالتالي محايدة، لكن ما يملأ فيها من ثقافة ومخزون معرفي. صحيح. وما وكيف يتعاطى معها هنا يخف الحياد. لذلك نقول احنا ان المجمع التجاري هوية غربية، بينما مثلا سوق واجف هوية شرقية. لذلك احنا ملتصقين بالهويات الغربية، نروح مجمعات في كل مكان، المواطن يسافر نفس المول، نفس الماركات، نعم. نفس المطاعم، نفس البزنس، شوية تغير ادمان. بينما الغربي لما نجي يروح مثل سوق واجف، يروح عندنا بالكويت سوق المباركية. نعم. يروح يدور. الغربي لأن رحت غرناطة بالسنة 4 ملايين واحد، تشوف الغربيين يروحون غرناطة، يروحون إشبيلية، يروحون طليطلة، يروحون قرطبة. فالمسألة في البداية والنهاية يجب أن ننطلق في البداية أننا يا جماعة الحضارة وجهين، وجه مادي وجه معنوي، وليس بينهما انفصال. والوجه المعنوي والأصل المعنوي والأصل الفكري والقيمي هو القاعدة الذي ينبني عليها تلك، لأن تلك وسيلة وهذا هو المعيار، وذلك هو الذي يعار به ويتفاعل معه. 2 مثل ما قرأ الآية أو كما قال محمد عبده، الإنسان عبد لله وحده وسيد لكل شيء بعده. فأنت حتى تسود حضاريا حقق عبوديتك، لأن نحن مملوكين لله، والعبودية فرع المملوكية. بهذه المنظومة نعرف الغرب الذي وصل إلى مرحلة مثل ما تفضلت اليوم، مداري والرايح إنسانيته. صحيح. وصل إلى درجة فقدان المعنى من الحياة، حتى بالأخير كما قال روجر جارودي في مقدمة كتابه البحث عن المعنى والبحث عن الله، صدر بكلام أندري مولر الفرنسي وزير الثقافة الفرنسي الأسبق صديق جون بلفرتر، قال أننا نعيش في أول حضارة، لاحظ أننا نعيش في أول حضارة تجيب على أخطر سؤال، هل للحياة معنى؟ بلا أدري، الإنسان تائه ولا ينقذ إلى الحضارة العقيدة الإسلامية.
الوقت انتهى،
جزاكم الله خيرا.
كلمة خير الشيخ خالد.
والله نحن نقول أن الحضارة الإسلامية هي التي جمعت بين الإنسان، بين الروح وبين المادة، وهي التي قادرة على أن تعطي الأجوبة البسيطة لأصعب الأسئلة التي تطرح الآن، ولذلك الإسلام هو أسرع دين ينتشر في الغرب.
شكرا شيخ خالد معنا، شكرا دكتور محمد معنا، وأنا أقول كلمة أخيرة، الوقف هو الوسيلة الوحيدة الحقيقة التي تحقق لنا هذا يعني الماضي الجميل والحضارة الإسلامية حتى تكون هي الوقف كما أمرنا الإسلام فيها. وصلت وياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج رمضان الدوحة، ألتقي معكم غدا في نفس الموعد، حتى ذلك الموعد استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،